وسلم يقول: لا تقوم ساعة حتى تكون عشر آيات. كان هنا تامة وليست له عشر. خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص في جزيرة العرب والدجال والدخان ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قاع العدم تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذرة والنمل. هناك ما يسمى بالأشراط الكبرى أشار إليها هذا الحديث، ولعلنا عن حديث الإمام مرة يعني يشير إلى ثلاثة آيات، ثلاثة آياتها خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويجوز ويجوز، إلا أنه في هذا الحديث وعلى الحديث فيه من طرق متعددة منها ما هو أقوى من هذه الروايات. يقول: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات. خصف بالمشرق، هذا الخصف وهل هو عبارة عن مجرد خصف كظاهرة تجري في الأرض أم هو خصف به أسباب آلية ونحو ذلك؟ لا يستطيع الإنسان أن يتكهن في هذه المسائل، وإنما يدع هذا الأمر لحدوثه، فحدوثه هو الذي إلا أن الذي نعرفه من هذا الحديث أن ثمة ثلاثة أصول: خصف بالمشرق أن يحدد في أي جزء منه، وخصف بالمغرب كذلك أن يحدد في أي جزء منه، وخصف في جزيرة العرب لم يحدد الحديث في أي بقعة من جزيرة العرب يقع هذا الخصف، وهل له علاقة بالخصف الذي يكون بالجيش الذي يصيب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخصف بأولهم وآخرهم كما هو العامل المثل في حديث الصحيحين، أم لا علاقة له به؟ كل هذه الأمور ندعوها لنكثرها الأيام القادمة. والدجال الذي ورد في الكتاب فيما سبق، والدخان يغشى الناس يعم الدنيا، ما طبيعة هذا الدخان؟ ما أسباب وقوعه في نفس الكتاب؟ هو ليس من سن البشر، الله أعلم، هو آية من آيات الله وعلامة من علامات القرب وقوعه تعالى. ونزول عيسى، الملاحظ أن ترتيب الأحداث التي أشار إليها الحديث لا يلزم أن يكون وسط ترتيبها الزمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الدجال ثم الدخان ثم نزول عيسى ثم يزيد المسيح، فهل الدخان الواو أصلا لا تقتضي التفسير في الأولى، تقتضي مجرد العصر، والدابة الدابة من الأشراط الكبرى التي تسبق وقوع الساعة وتهيئ لوقوعها، شكلها وصفاتها لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله تعالى أي تفسير لها. وما ورد على ألسنة الناس في هذا الأمر ليس لهم السلام، لكن ورد في القرآن الكريم أنها ينبئ الناس بقرب نبويتها بلسان الحال أو بلسان المقال، وتدبر أهل الإيمان والإيمان، وتدبر أهل الكفر. والله إلا أن أشد أشراط الساعة خطورة بلا شك، والله أعلم، إنما هو طلوع الشمس المغرب، لأن طلوع الشمس من مغربها يعني أن من كان على إيمان وهدى واستقامة كان كذلك، وأما من لم يكن قد تاب واهتدى من قبل فإن ذلك يعني أن تصمد التوبة قد أغلق، ولن ينفع نفسا إيمانها يومئذ إن لم تكن قد آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها وفقا للأحاديث التي وردت ولمن يتصور من تفسير هذه الإشراق التي فيها معنى الابتلاء كما أن فيها معنى التمهيد وقوع الساعة، يبدو أنها تلي الفتاة الدجال وظهور عيسى واليهود، وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذات والنبي. الشيخ عبد العزيز بن مسعود رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يؤكد فهمه لهذه النار على أنها مسعود، ويقول ما أذكر طبعا هذا الكلام غير حوالي 30 سنة، كان يقول لي أول ما ظهر البترول ظهر في عدن، وهذا هو البترول من بلادنا، وجمع الأحاديث التي تشير إلى هذه النار للتخرج من قرية عدن بمجموعها فعلا يستطيع الإنسان أن يرى أن بينها يعني نوع من الانسجام مع ظاهرة المحركات الانفجارية أو محركات ديزل وغيرها التي اخترعت مع ظهور النفط، وكانت مقدمة لظهور وسائل النقل المتطورة التي لا تزال تتطور إلى يومنا. ولكن أنا في الحقيقة لم أستطع أن أقتنع بهذا ما يعني الدراسات الإعدادية شغلنا تفجيزنا وروى أبو هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه في كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق لا من أمريكا، لأن أمريكا تستخدمه ولن يكون هو عندها. لكن لاحظوا الحديث على أي شيء يركز، من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة أو فرقة، نعم الكتب في زمان اختلاف من الناس وفقه. يا ترى هل يجوز اختلاف واختراق وتمزق وتشرد وتشتت اكثر من حاله اليوم؟ لا لا فيبلغ ما شاء الله ان يبلغ من الارض في 40 يوما. الله اعلم ما مقدارها، الله اعلم ما مقدارها. عدها مرتين في روايه البخاري ومسلم في الحديث المشهور ذكر ان اليوم الاول كسنه واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كاسبوع وسائر ايامه كايامه. ومره اخرى يتوقف الانسان امام هذا الموضوع ويتساءل هل هو كسنه من حيث شده وصفته على الناس ياتي ثقيلا ويمر متباطئا ثم يتآلف الناس معه شيئا فشيئا، أم إنه فعلا تمتد الساعات الزمنية فيه وتتباطأ حركة الشمس فيه؟ ندع هذا الأمر لعلم الله تعالى ولما سيقدره بشأن هذا الأمر. قال وينزل عيسى ابن مريم فيؤمهم يؤم المسلمين فإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين. يعني ذكر الوضع الذي سيكون باختصار شديد. معروف انه بعد ذلك يذهب سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام الى الدجال الذي يحاصر المسلمين الذين هم في بيت المقدس ويدركه عند باب الجنه فيقتله هناك. هذا التفصيل يتقضبه هذا من الروايه وختم الحديث بقوله واظهر المؤمنين ان نصر المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أبو هريرة إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم. ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ إني لأرجو من الأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم. هذا يشير إلى معنى القرب، لكن القرب الذي لا يقصد به القرب المطلق الزمني، إنما القرب المؤكد للحدوث. وعندما يقول إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، أي إن نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم أمر متيقن مؤكد. فلو أن أحدنا طال به الأمر قد يريده. ما قال كم قال به الأمر، قال قال به الأمر ثاني. فهو يعني تأكيد خبر نزوله عليه السلام. وأبو هريرة أيضا هو الذي قال في رواية أخرى موقوفة عليه إني لأرجو إن طال بي حياة أن أدرك عيسى ابن مريم. في الرواية الأولى قال فإن عجل بي موت من عيسى ابن مريم فمن لقيه منكم فليطيئه مني السلام. هذا الشيطان المدعوون من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلك. وأبو هريرة أيضا كلفنا أن نبلغ سلامه إلى عيسى بن مريم. سيدنا أبو هريرة في هذا الوقت خبر موقوف يعني لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يكون أبو هريرة قال كلاما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد معنى نزول سيدنا عيسى بأسلوب عيسى. وروي هذا الحديث في البخاري. وعلى كل حال مسألة التكليف بإبلاغ سيدنا عيسى سلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن السلطان بالأمر قد يرى هو أمر سائل في التحصيل. وفي رواية وردت في صحيح مسلم مختصرة وعند الحاكم مفصلة من قول عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عيسى ولا يأتين قبري سوف يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد إذا يصدوا عليه أخوان المسلمين تلعبوا المعنى هنا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من يسلم عليه، لكن البعض قد يسلم. وكذلك على قدر أقرئه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن عبد الله بن سلام هذا كان يهوديا وأسلم يقول فيها مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه يدفن إلى جانب جديد أي عند ريفيا سيتش وقبره معد الفجر هو مكان في حديث النبي صلى الله عليه ذكرنا لم تهلك أمة سنة في أولها وعيسى بن مريم في آخرها والمهدي في وسطها. وأن الذي يتولى قتل الدجال هو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لم يسلط على قتل الدجال فيه إلا عيسى بن مريم. مما ورد من الأخبار التي تؤكد مسألة الدجال أن أسرة يهودية من أهل المدينة المنورة كان لها غلام ولد شكله وصفاته تتطابق على صفات تطابق عليها صفات الدجال. وكان هذا الغلام من الكهنة يعني ممن لهم صلة بالشياطين يستطيعون الخبر من السماء. ونحن نعلم أنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بين الجن وبين خبر السماء، إلا أنه ظلوا ولا يزالوا يحاولون أن يصلوا إلى شيء، فقد يسمعون بعض الخبر ولا يسمعون تتمته، وقد يسمعون شيئا وتفوتهم أشياء. الناس
الحمقى عندما يسمعون من الخبر كله جزءا صحيحا ينسون أن بقية الخبر كلها اختلاف وكذب، فيتأثرون بالصحيح الذي وافق الواقع وينسون أن بقية الخبر كلها أسطورة وكذب. خلافة امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه صالحة ناجحة، في عين الثانية، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الوحي خبر الدجال فهما إجماليا في أول الأمر، لذلك هذا الخبر المبهم أو الخبر المتصل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أن هذا الشكل الذي خلق عليه هذا الغلام يهودي هو الدجال، فوجده تحت قطيفة يهمهم، يعني يتكلم كلاما مبهما. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه ووجده مختبئا تحت السائل، يعني قطيفة المخمل مباشرة أعلنته أمه، معنى ذلك أن هذا الغلام كان يتكلم بأمور مبهمة فيها نوع من الكهانة، أرادت أمه أن تشعره بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا تكلم بكلام يمكن أن يوقعه في إشكال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أمه، آذنته يعني أخبرته، فقالت: يا عبد الله، هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه، حتى ما يتكلم في كلمة يكشف فيها مشاكلا. فخرج من تحت القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها؟ يعني لما أخبرته؟ أراد أن يسمع كلامه ليتأكد ما إذا كان هو الدجال أمره. ما لها؟ قاتلها الله، لو تركته لبين، أي لاتضح ما إذا كان هو الدجال. طبعا فيما بعد عرف أنه ليس الدجال. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن صائب، وولد أيضا يا ابن الصيام، في شرح من لعن القاري يقول: يهودي من يهود المدينة دخيل فيهم، كان حاله حالة الكهان، يصدق مرة ويكذب مرارا، ثم أسلم لما كبر، وظهرت منه علامات من الحج والجهاد مع المسلمين، ثم ظهرت منه أحوال وسمعت منه أقوال تشعر بأنه الدجال. لكن يبدو أنه ليس الدجال الذي نعرفه. وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال، وكان في الصياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا يقطع بأنه غيره، ولذلك قال لعمر: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. ثم أنكروا أن هذا هو الدجال، فمين من يتصور ما هي الأسباب التي بناء عليها يحال أو يعني غير مقبول أن يقال أنه هو الدجال؟ الدجال محال بينه وبين دخول المدينة، وهذا ولد المدينة، ويمنع من دخول مكة، وهذا قد حج. وإن كان متهم بأنه حتى بعد إسلامه ظل يعني جذور اليهودية ظهرت بشخصيته. ثم قال يا ابن الصياد أو يا ابن الطائف ما ترى؟ وهو كاهن إلى الآن تقول عن بعض دول الكهنة يصير يخبرك شو في بنفسك، لأنه إذا علاقة مع الشيطان، الشيطان يجب لابن آدم بها الدم. قال ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا، وما أرى عشرا عن الباطل. قال فلبس عليه، يعني ما عاد الرؤية تبعه أو ما يأتيه من خبر ودلالات التبت فيها الحق مع الباطل والكذب مع الصدق. قال أتشهد أني رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبو الفياس على الكاهن اليهودي طفل للنساء، فقال له هذا الكاهن ابن الصياد أتشهد أني رسول الله؟ وجاوب نفس السؤال، فقال رسول الله آمنت بالله ورسله، ثم خرج وتركه. يعني آمنت بالله وآمنت برسول الذين بعثهم، مشيرا إلى إنكاره رسالة هذا الدجال. ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم، كمان مشترين بكلام مبهم. فآذنته أمه فأس خبرته فأسوجه من الإنسان، فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لها؟ فاتلها الله لو تركته لبين. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامي شيئا في ليعلم من هو، أهو هو أم لا. قال ابن الصياد ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عشرا عن الماء. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من رسلك، فلبس عليه ثم خرج وتركه. ثم جاءت الثالثة أو الرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نسل المهاجرين والأنصار وأنا معه في مجالس. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ورجع أن يسمع من كلامه شيئا، فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها؟ قاتلها الله لو تركته لبين. فقال يا ابن الصائب ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عشرا عن الماء. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال أتشهد أني رسول الله. فقال رسول الله آمنت بالله ورسوله، فجلس عليه. يعني انقطع الاتصال بينه وبين الشياطين واختلط عليه الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الصائد إنا قد خبأنا لك خبيئا، يعني أضمننا لك أمرا، فما هو؟ قال الدخ. الدخ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أضمر الدخان، بما أن الخبر لم يصله بصورة جميلة لم يستطع أن يفصح لأنه لم يفهم ما جاء، فتكلم بهذين الحرفين وضاعت عنه البقية. فهمتم؟ قل لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اخسأ اخسأ، في رواية فلن تعدو قدر، يعني أنت أقل من أن تكتشف ما أظنه، يحال بينك وبينه. فقال رسول الله، فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي فأقتله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو الصحيحين ان يكون هذا الغلام هو الدجال، فلن تستطيع له ما يطلب لك التقصير، لان هذا ممن يقصد ان يستقل بقصه سيدنا عيسى. انما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، وان لا يكون اذا هو الدجال فهو النموذج للخبر، فليس لك ان تقتل رجلا من اهل الحرب، ليس لك ان تقتل رجلا من اهل الحرب. بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين اليهود كان في معاهده، تحقن دماء اليهود وتصون حقوقهم وتعصم دماءهم إلا إن قال قبل الخيانة. لا يمكن، لا يجوز أن يسيء إليهم أحد. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يقول هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل الحرب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ من أهل الدجال. نقف عند هذه النقطة، صلى الله عليه وسلم.